بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الذي ذكرناه بالأمس وقلنا الشيخ الألباني دافع عنه حديث أنس أنه رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فأكل فقيل له سنة قال سنة ثم ركب. خلاصة دفاع الشيخ الألباني عنه بأن أبا حاتم لم يذكر رواية محمد بن جعفر، تقدم أن الترمذي أخرجه من طريق من؟ عبد الله بن جعفر المديني ومحمد بن جعفر، فيه أنه قال سنة. الدراوردي جعل أبو حاتم أو سئل عن مخالفة شخص آخر له يقال له محمد بن عبد الرحمن بن مجبر وهو شديد الضعف، رواه عن زيد بن أسلم بنفس الرواية التي ذكرها الترمذي سنة. قال العلامة الألباني رحمه الله أبو حاتم قارن بين رواية الدراوردي وابن مجبر، ولا شك أن رواية الدراوردي أصح لأن ابن مجبر شديد الضعف، وأما مع رواية محمد بن جعفر بن أبي كثير فهو ثقة حافظ ولم يذكرها أبو حاتم، لم يذكرها أبو حاتم، فقال إنما ترجيح أبو حاتم لرواية الدراوردي باعتبار ذلك الرجل فقط. هذا خلاصة دفاع الشيخ الألباني عن الحديث في كلام طويل، هذا خلاصته وهذا أهم ما فيه، وهو أنه حمل تعليل ابن أبي حاتم على ترجيح رواية الدراوردي على ذلك الرجل فقط، وأما مع رواية محمد بن جعفر فهو أحسن حالا من الدراوردي، محمد بن جعفر بن أبي كثير أوثق من الدراوردي، أن الدراوردي له بعض الأخطاء والأوهام، محمد بن جعفر بن أبي كثير أوثق منه. وعلى كل قد ثبت الأثر عن أنس، بقي هل رفعه وقال سنة أم لا. لو نظرنا إلى الرجال الذين ذكروا أنه قال سنة فهم أرجح بلا شك، محمد بن جعفر بن أبي كثير أرجح وقد توبع بضعيفين، ولكن أبو حاتم رحمه الله إمام، وهذه الرواية مشهورة، رواية محمد بن جعفر مشهورة، فيظهر أنه عرض بالروايات كلها، وإن لم يذكرها فيظهر أنه اختار ترجيح رواية الدراوردي أنه موقوف على أنس فقط، وهو وإن لم يذكر رواية محمد بن جعفر لكن يظهر أنه عرض بترجيح الرواية هذه على جميع الروايات. وإن لم يكن فبحسب قواعد المصطلح الرواية الأولى تكون أصح، محمد بن جعفر أوثق من الدراوردي وقد توبع بضعيفين. والله المستعان. على كل ثبت عن أنس أنه فعل ذلك، ثبت عن أنس أنه أكل قبل السفر، فمن أخذ به فلا ينكر عليه، من أخذ به إذا كان متهيئا للسفر وأكل ثم ارتحل ما ينكر عليه لثبوته عن أنس رضي الله تعالى عنه، ولكن رفعه في النفس منه شيء، رفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام في النفس منه شيء. انتهينا من هذا الباب أو من هذا الحديث، واليوم نقرأ حديث ابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضى عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححاه. قال صحيح، أخرج الدارقطني والحاكم كلاهما من طريق محمد بن عبد الله الرقاشي. قال حدثنا وهيب عن خالد بن حذاء عن عكرمة عن ابن عباس وإسناده صحيح رجال ورجال الشيخين. قال مسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان لا يطيقان الصيام. نقل غير واحد الإجماع على أن لهما الفطر ولا قضاء عليهما كابن المنذر وابن عبد البر والقرطبي والنووي، واختلف أهل العلم هل يلزمهما إذا أفطرا الفدية أم لا على قولين. القول الأول أنه يلزمهما الفدية، أي يطعم عن كل يوم مسكين، وهو قول الجمهور منهم الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة، وذهب إليه من الصحابة أنس وابن عباس وقيس بن السائب وأبو هريرة، وكلها ثابتة عنهم، بعضهم ثبت من فعله كأنس، أنس إنما ورد من فعله، أما ابن عباس فكان يفتي به ويأمر به. قال: وكلها ثابتة عنهم، وهو قول عكرمة وسعيد بن المسيب وعطاء وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم. واستدلوا بما يلي، يعني هؤلاء قالوا يجب على الفدية، أما الصحابة فبعضهم من أمر بك ابن عباس وأنس من فعلهم، قيس بن سائب أبو هريرة يحتاج إلى مراجعة فهي عند البيهقي من كان عنده من هذه الجوالات التي فيها السنن ينظرها. فالذي يجزم بأنه ألزم بالفدية ابن عباس، ابن عباس ألزم، أما أنس ليس في الأثر عنه ما يدل على الإلزام، فعل ذلك قبل موته بسنة أو سنتين، أفطر وأطعم. قال: واستدلوا بما يلي. الأول: قراءة ابن عباس: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، بمعنى يتكلفون صومه، يطوقونه بمعنى يتكلفون الصوم. قالوا: والآية بالقراءة المشهورة: وعلى الذين يطيقونه، معناها يطيقونه بمشقة، فيتفق معنى القراءتين، وظاهر الآية وعلى الذين يطيقونه أنه بدون مشقة، على الذي يطيقه فدية طعام مسكين، وكان هذا في بداية الأمر، من كان يستطيع الصوم كان مخيرا بين الصوم والإطعام، ثم نسخ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. سيأتي معنا أن ابن المنذر استدل بهذه الآية وأن تصوموا خير لكم بهذه الجملة على أن قوله يطيقون المراد به الاستطاعة المعروفة، ولو كان المراد به المشقة ما يصح أن يقول وأن تصوموا خير لكم. فالشيخ الكبير والمرأة العجوز ما يقال في حقها الصوم خير لها، فقوله أن تصوموا خير لكم يدل أنه أراد بقوله وعلى الذين يطيقونه أي يستطيعون الصوم، استطاعة المعروفة. وأما حمل الآية على أنهم يطيقونه بمشقة في نظر، سيأتي الكلام عليه. قال الثاني: قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، الثاني من ماذا عندك سالم؟ لا تنظر، يعني من أدلة الجمهور في الإلزام بالفدية. قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال علامة العثيمين رحمه الله: وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الفدية عديلا للصوم لمن قدر عليه، فإذا لم يقدر بقي عديله وهو الفدية، وهذا في الحقيقة يدل على غور فقهه، يعني ابن عباس رضي الله عنه. وإلا في الإنسان إذا قرأ الآية وإلا في الإنسان إذا قرأ الآية ليس فيها تعرض لمن لا يطيق، بل فيها لمن يطيق، يعني هذا اعتراف من الشيخ العثيمين أن الآية في حق المستطيع، الاستطاعة المعروفة، وعلى الذين يطيقون على ظاهرها، بل فيها لمن يطيق، هذا وجه الدلالة. يعني حمل الشيخ العثيمين قال ابن عباس استنبطه من الآية باستنباط قوي، ما وجه الاستنباط؟ قال أن الله عز وجل قبل أن يلزم بالصوم خير الناس بين ماذا؟ بين الصوم أو يطعم مسكينا، ثم ألزم بعد ذلك بماذا؟ بالصوم. فإذا عجز الإنسان على الصوم يرجع إلى عديده الذي كان في بداية الأمر وهو الإطعام. لكن يظهر أن ابن عباس إنما كان يستنبطه من القراءة التي كان يقرأها، وعلى الذين يطوقون أي يتكلفونه. ابن عباس كان يقرأ الآية على القراءة تلك، وهي قراءة ليست مشهورة ولا متواترة، ليست من القراءة السبع. قال: وهذا في الحقيقة يدل على غور فقه يعني ابن عباس، وإلا فالإنسان إذا قرأ الآية ليس فيها تعرض لمن لا يطيق، بل فيها لمن يطيق، هذا وجه الدلالة. فصار العاجز عجزا لا يرجى زواله، الواجب عليه الإطعام عن كل يوم مسكينا. قلت: يريد الشيخ رحمه الله أن ظاهر الآية أن المستطيع للصوم كان مخيرا بين الإطعام والصوم، والأمر كما قال رحمه الله. فقد ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. قلت: يعني قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، كما جاء مصرحا به في رواية في صحيح مسلم، وقد صح عن ابن عمر أيضا القول بنسخ الآية كما في صحيح البخاري. الثالث أن هذا عمل بعض الصحابة كأنس بن عباس وأبي هريرة وقيس بن السائب رضي الله عنهم، وقد قال ابن حزم: ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف. وقد رجح هذا القول ابن قدامة والنووي الشيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير، وهو ترجيح الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ مقبل الوادعي رحمة الله عليهم. كل هؤلاء يرون أنه يطعم عن كل يوم مسكين إلزاما. القول الثاني أنه لا يلزمهم الفدية، إنما على سبيل الاستحباب إذا أحب ولا يلزمه، وهو قول مالك والثوري وأبي ثور، ومن التابعين القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ومكحول الدمشقي وربيعة بن عبد الرحمن وسعيد بن عبد العزيز، وهو أحد قولي الشافعي، ورجحه ابن المنذر وابن عبد البر وابن حزم رحمة الله عليهم أجمعين. قال ابن حزم رحمه الله: والشيخ والعجوز اللذان لا يطيقان الصوم فالصوم لا يلزمهما. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا لم يلزمهما الصوم فالكفارة لا تلزمهما، لأن الله تعالى لم يلزمهما إياها، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، والأموال محرمة إلا بنص أو إجماع. وأيضا هذا كلام طيب، الله عز وجل ألزم الفدية أيضا من كان يطيق الصوم. الآية الأولى التي نزلت: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذن من ألزم بالفدية؟ من كان يطيق الصوم، فالذي لا يطيق الصوم ليس مكلفا بالصوم ولا ببديله. قال ابن عبد البر رحمه الله: والصحيح في النظر والله أعلم قول من قال إن الفدية غير واجبة على من لا يطيق الصيام، لأن الله تعالى لم يوجب الصيام على من لا يطيقه، لأنه لم يوجب فرضا إلا على من أطاقه. قال: والعاجز عن الصوم كالعاجز عن القيام في الصلاة، وكالأعمى العاجز عن النظر لا يكلفه، وأما الفدية فلم تجب بكتاب مجتمع على تأويله، ولا سنة يفقهها من تجب الحجة بفقهه، ولا إجماع في ذلك عن الصحابة ولا عن من بعدهم، والفرائض لا تجب إلا من هذه الوجوه، والذمة بريئة. وأجاب عن أدلة الجمهور بما يلي: قراءة ابن عباس وعلى الذين يطوقون خلاف القراءة المتواترة. قال ابن عبد البر: قوله تعالى يطيقون هو الثابت بين لوحي المصحف المجتمع عليه، وهي القراءة الصحيحة، ويقطع الفرد بمجيئها. انتهى. وقد تكلم على قراءة ابن عباس رضي الله عنهما جمع منهم الطبري في تفسيره، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ، وابن العربي في أحكام القرآن، وابن الجوزي في الناسخ والمنسوخ، وابن التركماني في الجوهر النقي، وابن حزم في المحلى، والجصاص في أحكام القرآن، وغيرهم. يعني تكلموا عليها بأنها مخالفة لقراءة الجمهور فلا يعتمد عليها. فقراءة الجمهور يطيقونه، والقراءة التي تخالف الرسم العثماني يطلق عليها العلماء شاذة، وهي وإن ثبتت عن ابن عباس من حيث الإسناد، لكن لا تثبت قرآنا إلا بموافقتها للرسم العثماني، ويحمل على العلماء على أن إما أن تكون منسوخة، وإما أن تكون قرأها على جهة التفسير، على جهة التفسير للآية. والله المستعان. قال وقولهم إن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه معناها يطيقونه بمشقة. من الذي قال هذا في تفسير الآية؟ وعلى الذين يطيقونه قالوا يطيقونه بمشقة. من الذي حملها على الجمهور من أجل أن يوفقوا بينها وبين قراءة ابن عباس؟ قال وقولهم إن قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه معناها يطيقونه بمشقة لا يستقيم مع ما تقدم في حديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين. ما هو حديث سلمة بن الأكوع؟ يعني كان عام في جميع المسلمين الذين يستطيعون الصوم، كان أحدهم مخيرا بين الفدية والصوم. حديث سلمة بن الأكوع بيّن أن أنها كانت في حق كل من كان مستطيعا، وليس مخصوصا بمن كان يشق عليه. قال لا يستقيم مع ما تقدم في حديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين، فإن ظاهره العموم في إباحة الفطر مع الفدية على من وجد المشقة أو لم يجد، وأيضا فإن محل النزاع في العاجز الذي لا يطيق الصيام، ولذلك فقد رجح ابن المنذر أن الآية منسوخة وأنها لم تتناول الشيخ الكبير والعاجز. قال رحمه الله لو كانت في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لم يناسب أن يقال له وأن تصوموا خير لكم، انتهى من الفتوى. هذا استنباط قوي من ابن المنذر رحمه الله، يعني لو كانت الآية مقصود بها في حق الشيخ الكبير والعاجز ما يناسب أن يقال وأن تصوموا خير لكم، فالآية إنما كانت في حق المستطيع استطاع المعلومة، وكان ذلك في بداية الأمر كان مخيرا بين الفدية والصوم، ثم نسخ الله ذلك وأوجب الصيام على كل من كان مستطيعا. قال وأما وجه الدلالة الذي ذكره العلامة الثيمين رحمه الله ففيه إشكال، من حيث أن الله عز وجل أوجب على المطيق الفدية أو الصوم، وفهم من الآية أن الذي لا يطيق ليس عليه فدية ولا صوم، يعني هذا ظاهر الآية وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له ومن تصوم خير له، فكان الوجوب لمن كان مطيقا سواء كان في الفدية أو في الصوم. وفهم من الآية أن الذي لا يطيق ليس عليه فدية ولا صوم، ويؤيده قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلما نسخ الله عز وجل بالآية التي بعدها وأوجب على المطيق الصوم، فمن أين لنا أن نوجب على غير المطيق أن يأتي بما يعادل الصوم وهو الفدية مع كون الصوم نفسه لا يجب عليه؟ فالظاهر أنه إذا لم يكن مطيقا سقط عنه الأمران الصوم والفدية. قال الثالث أجابوا عما ورد عن الصحابة في ذلك أن الحجة بإجماعهم لا باجتهاد بعض أفرادهم، ومنهم من قال هي محمولة على أن مطعم استحبابا لا وجوبا، وهذا يتسنى في من صح من فعله كأنس رضي الله عنه، أما في حق ابن عباس فكان يأمر بها، أما في ابن عباس رضي الله عنه كان يأمر بها. قال هذا القول عن القول الثاني والأقرب والأرجح فيما يظهر لنا والله أعلم أن الفدية ليست واجبة وإنما مستحبة كما فعل الصحابة، ففعل الصحابة يدل على استحبابها لمن كان نعم قادرا ويحب ذلك، وأما الإلزام والإيجاب فليس هناك دليل قوي نستطيع أن نعتمد عليه. تنبيه المراد بالذي لا يطيق هو العاجز عن الصيام مطلقا أو يطيق الصيام لكن بمشقة تلحقه الضرر، فالذي يستطيع على فعل الشيء بمشقة تلحقه الضرر في حكم لا يستطيع، فالمستطيع في حكم الشارع من قدر على الفعل بدون مشقة، ولذلك الذي يستطيع القيام في الصلاة ولكن مع مشقة شديدة يكون في حكم لا يستطيع يصلي قاعدا. فعل الصحابة يعني يقول أخ الآية منسوخة، فمن أين لنا أن نقول باستحباب الفدية؟ من فعل الصحابة رضوان الله تعالى عليه. قال: تفريعات على مذهب الجمهور. المسألة الأولى: مقدار الفدية على مذهب الجمهور الذي هو أنه يفدي، وعلى القول الثاني الذين استحبوا استحبابا. اختلف في تقديرها على أقوال: الأول أنها مد من طعام عن كل يوم، سواء في الطعام البر والتمر والشعير وغيرها من أقوات البلد، وهذا قول الشافعي وطاووس وسعيد بن جبير والثوري والأوزاعي، يعني هؤلاء حددوها بالمد، وكل له بعض المتمسكات، فهؤلاء الذين قالوا بالمد ألحقوها بما جاء في كفارة المجامع، أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي فرقا من تمر، أو أتي بمكتل فيه تمر، قال فأعطى ذلك المجامع وقال تصدق به. قال: كان المكتل في ذلك الوقت يسع 15 صاعا، فإذا وزعه على 60 كم ينال كل واحد؟ ربع صاع. أيهما أكثر، ربع صاع أو المد؟ نعم، المد هو ربع صاع. فهؤلاء اعتمدوا على ذلك. قال الثاني: يجب لكل يوم صاع تمر أو نصف صاع حنطة، وهو قول أبي حنيفة. الثالث: مد حنطة أو مدان من شعير أو تمر، وهو قول أحمد لتفضيل البر على الشعير والتمر، كانوا يفضلون البر لأنه كان قليلا وزراعته قليلة، وكان المشهور عندهم الشعير والتمر. قال الرابع: ليس فيه حد محدود. قال الشوكاني رحمه الله: وليس في المرفوع ما يدل على التقدير، والذين حددوا بنصف صاع ألحقوه بالفدية، كحديث كعب بن عجرة قال: أطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع، فدية الحج، نعم الأذى. قال الرابع: ليس في حد محدود. قال الشوكاني: وليس في المرفوع ما يدل على التقدير. قال وعبد الله عفى الله عنه ويؤيد ما قال الشوكاني ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ضعفا قبل موته بعام أو عامين فأطعم الخبز واللحم، فالخبز واللحم لا تقدير فيه، لا مد ولا مدين ولا نصف ولا غيره. علقه البخاري في صحيحه، وصل البيهقي وغيره وهو صحيح، وعند أهل العلم لا يقل عن الإشباع إذا أطعمه طعاما جاهزا، فلا بد أن لا ينقص عن إشباعه، وإذا أعطاه طعاما فلا ينقص عن ربع عن المد، لأن أقل من المد لا يشبع، أقل ما يشبعه المد. فليس هناك من الفقهاء من قال يجوز أقل من المد، وليس هناك أيضا من قال يطعمه ما لا يشبعه، فهذا مجمع عليه، يعني أنه إن أطعمه طعاما فيشبعه، وإن أطعمه من بدون ماذا، بدون أن يكون جاهزا، أعطاه من الحب أو من الدقيق أو غيره، فلا ينقص عن المد، أقله المد. ونستفيد من كلام العلماء على أنه لو أعطاه طعاما سواء في هذه الكفارة أو في كفارة اليمين أو المجامع، على أنه إن أطعمهم، إن أعطاهم نعم الصاع أو النصف الصاع بدون طباخة أو بدون تجهيز أنه يجزئ، ولكن الأفضل أن يكون جاهزا، هذا أفضل، كما فعل أنس رضي الله عنه. ومن حيث الإجزاء يجزئ، أن يعطيه من الدقيق أو البر أو الأرز ما يشبعه، ويشبع العدد المعلوم الذي أوجبه الله عز وجل عليه. قال المسألة الثانية، وتكلم ابن حزم في المحلى على مسألة أنه ما يقل عما يشبعه بالإجماع وعن المد، تكلم عليه ابن محلى وما نقلنا الصفحة إن شاء الله إلى درس قادم. قال المسألة الثانية، إذا أوجبنا الفدية على الشيخ الكبير العاجز والمريض المأيوس من برئه وكان معسرا، فهل تلزمه إذا أيسر أم تسقط؟ يعني إنسان هذا على قول الجمهور بأنها تلزم، على قول الجمهور بالإلزام. إذا كان ما عنده قدرة على الإطعام تسقط أو تبقى في ذمة حتى يستطيع، تبقى في الذمة، لأن هذا هو الأصل في الحقوق المالية البقاء. قال النووي رحمه الله في قولان كالكفارة، ولا صح في الكفارة بقاؤها في ذمته إلى اليسار، لأنها في مقابلة جناية فهي جزاء الصيد، وينبغي أن يكون الأصح هنا أنها تسقط ولا تلزمه إلى أيسر كالفطرة، لأنه عاجز حال التكليف بالفدية وليست في مقابل جناية، في مقابلة جناية ونحوها. انتهى المراد، ونحن لا نأخذ بالقول بالإيجاب من أصله، فهي مجرد استحباب، فإذا لم يستطع لا يلزم. قال المسألة الثالثة، إذا تكلف العاجز عن الصيام فصام فهل تلزمه الفدية؟ يعني عند من ألزمه بالفدية، لو تكلف وصام ما يلزمه شيء، قد صام وأتى بالأصل. قال النووي رحمه الله، اتفقوا على أنه لو تكلف الصوم وصام فلا فدية، والعجوز كالشيخ في جميع هذا وهو إجماع. المسألة الرابعة، إذا أفطر الشيخ العاجز عن الصيام ثم قدر على الصوم فهل يلزمه القضاء؟ من يجيب؟ يلزمه نعم، لأنه تبين أن العجز ليس عجزا مستمرا، لعله عرض له بعض الأمراض التي منعت، والله عز وجل يقول في حق المريض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أنه تبين أن العجز كان لعارض. قال النووي رحمه الله في وجهان حكاهم الدارمي، وقال البغوي نقل القاضي حسين أنه لا يلزمه لأنه لم يكن مخاطبا بالصوم بل بالفدية. قال ثم اختار البغوي لنفسه أنه إن قدر على القضاء قبل أن يفدي لزمه الصوم، وإن قدر بعد الفدية فلا يلزمه، انتهى. والذي يظهر الله أعلم أنه يلزم القضاء لكون العجز كان لعارض فأشبه المرض. الشيخنا رحمه الله الشيخ مقبل كان يفتي بهذا، على أنه إذا قدر بعد ذلك يقضي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.